الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 26 من عقيدة المرية للشيخ الإسلام بن تيمية. قال: فصل. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه. وأهل الضلال خائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. أولا، أهل السنة والجماعة يثبتون بأن الخير والشر من الله. الخير خلقه الله وهو محب له، والشر خلقه الله وهو مبغض له، لكن أوجده لحكمة ولعلة. ومراتب القدر أربع مراتب: الأولى العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط لا تخفى عليه خافية. الثاني الكتابة، وأن الله كتب مقادير العباد إلى أن تقوم الساعة. الثالثة المشيئة، وأنه لا يكون شيء في هذا العالم العلوي أو السفلي إلا وقد شاءه الله عز وجل. الرابع الخلق، وأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم. هذا هي عقيدة أهل السنة. أما الفرق المخالفة ستأتي، يعني تجد قوما منهم يعظمون الأمر ويتركون القدر، مثل المعتزلة عندهم تارك الأمر، تارك أمر الله عز وجل وفاعل نهي الله عز وجل، منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذا دليل على أنهم يعظمون الأمر والنهي، لكن في باب القدر يقولون الله لم يخلق ولا يعلم، ولاتهم يقولون لا يعلم ولم يكتب وغير ذلك. الجبرية في الجانب الآخر يعظمون القدر ويعطلون باب الأمر والنهي. لو يزني عندهم الإنسان ربما يرى ذلك طاعة، كما قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات. فعله كله طاعات، حتى الشرك طاعة، والمعصية طاعة، والخمر طاعة. حتى قال بعضهم: إن عذبهم الله عز وجل عذبهم لأنه أراد تعذيبهم. ومن ذلك قول السفاريني رحمه الله، وهذه زل منه: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوزون، وإلا هم مجبورون على أفعالهم. وقال قوم منهم: هم ما يعذبون في النار أصلا، ما فيها عذاب، إنما هذا من العذوبة، وهو التلذذ. العذوبة التلذذ، فانظر إلى أين صاروا. وأما المجوسية، ماذا الإبليسية؟ هذا التقسيم تقسيم زائد. الإبليسية هم أناس يؤمنون بالأمر والنهي، يعني على طريقة إبليس يؤمنون بالأمر والنهي، لكنهم أبوا، يعني ماذا، السجود وامتثال أمر الله عز وجل، معارضين إما بالكبر والعناد ونحو ذلك. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فولاتهم أنكروا العلم والكتاب، سموا مجوس لأنهم يعتقدون أن مع الله من يخلق فعله. وجاء في حديث ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. كفر العلماء من أنكر العلم، قال عمر بن عبد العزيز: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به قالوا الله يعلم، خصموا، وإن أنكروه كفروا. عبد الله بن عمر يقول: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء الذين ينكرون علم الله. ذكر النووي أن هذه الطائفة اندثرت، وما أظن ذلك، لأنه لا يأتي زمان إلا الذي بعد شر منه، لكن لعلهم تخفوا. قالوا: الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. هؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية، كما أن المجوسية هم المعتزلة. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. يعني إبليس لما قال الله عز وجل له اسجد لآدم اعترض على ذلك، والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خلق كل شيء وربه خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين كتاب. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. يعني الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بكل ما يتعلق بذلك، الإيمان بالربوبية والمشيئة والقدرة والعلم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. يعني هذا فلسفة منهم وسفسطة يريدون بها رد الحق. قالوا يفعل عندها لا بها، لأنهم ينكرون أنه خالق لتلك الأسباب، ينكرون بأنه خالق لتلك الأسباب، فلذلك فروا إلى هذا الأمر. قال المؤلف: أشار إلى ثلاثة آراء بدعية. الأول: من يقول إنه يفعل عند الأسباب لا بها، وهذا مذهب الأشاعرة الذين ينكرون تأثير الأسباب بالمسببات، ويقولون إن المسببات تحصل عند السبب لا به. فمثلا إذا كسرت الزجاج لا يقولون إن الانكسار حصل بالكسر، ولكن حصل عند الكسر لا به، وعندما توقد النار ويفور الماء يقولون إن الماء لا يفور بالنار ولكنه يفور عند النار. هذا كلام كما ترى وسفسطة لا دليل عليها. قال: وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. يعني الفرقة الثالثة: من جعل هذه الأسباب هي الخالق الرازق المالك المدبرة، فهذا شرك. والثانية: شبيهة بإنكار ما خلقه الله من القوى، يعني قولهم قريب من الأول، وهذا مذهب الجبرية. وذلك أنهما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من عدم مانع يمنع مقتضاه إذ لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا إذا شاء إلا الله إذا شاء الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، يعني قول باطل. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه واحد وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت في السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عندها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود أنه لابد من الإيمان بالقدر. يعني هذه أمثلة ذكرها كلها تعود إلى لابد من الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولابد من الإيمان بالشرع. الشرع هو الكتاب والسنة، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لابد له من حركة يجلب منها منفعة، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه. نعود حتى يقع منكم الفهم. يعني الجبرية عظموا القدر وتركوا الشرع، والمعتزلة عظموا الشرع وتركوا القدر، وأهل السنة والجماعة عظموا القدر وعظموا الشرع. هذا هو الكلام الذي يدندن عليه شيخ الإسلام الآن، يريد أن يبين أن أهل السنة يؤمنون بالقدر، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير العباد، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يكون في العالم إلا ما خلقه الله عز وجل. لكن هل يلزم من ذلك أن الله يحب هذه الأفعال السيئة؟ لا يلزم المحبة. وهكذا الأمر الشرع هو الأصل الذي يخاطب به العبد. العبد ما يخاطب بالقدر، العبد يخاطب بالشرع. لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تصم؟ أما القدر لا يعلم أن الله قدر عليه إلا بعد أن يقع. قال والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعة، وحركة يدفع بها مضرة. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضر، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك. فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. الحديث لا يثبت، لكن معنى حارث فاعل للحركة، وهمام من الهمة والإرادة. يعني لا تقول الشرع لا يلزمني إلا إذا اختلطت بالناس. لا، يلزمك الشرع ولو كنت في بيتك وحدك، ولو كنت في الصحراء وحدك، ولو كنت في غابة، يلزمك أن تتعبد لله عز وجل بالشرع. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات، فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم يعرفون بالاستدلال، يعرفونه بالاستدلال كالذي يهتدون به بعقولهم، وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم. وهذا هو الدين، يعني يرجعون في شأنه إلى الرسل. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. هذه المسألة أيضا ما اختلف فيها النظار مع أهل السنة. منهم من ذهب إلى التقبيح والتحسين العقليين فقط، ومنهم من منع ذلك، ومنهم من فصل، وهم أهل السنة. منها ما يعرف حسنه وقبحه بالعقل وبالشرع، ومنها ما يعرف حسنه وقبحه بالشرع لا بالعقل. أما أولئك جعلوا العقل هو المقدم، فبعض الأشياء ربما ما تظهر لهم العلة، ولا يظهر لهم يعني ما يتعلق بحسنه بالعقل، فيبقوا في حالة تيه. فلا بد من هذا الأمر، من أن بعضه يتعلق بالشرع، وبعضه يتعلق بالعقل، وبعضه يتعلق بالعقل والشرع، لكن الجميع عائد إلى الشرع المنزل. قال الشيخ ابن عثيمين الحقيقة الصواب أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا، بمعنى أن بعض الأشياء نعرف حسنها وقبحها وإن لم يرد بها الشرع، وليس معناها أننا حسننا شيئا وقبحناه أن الشرع لم يحسنه أو يقبحه. وبعض لا نعرفه أنه حسن أو قبيح إلا بطريقة الشرع، وبعضه نعلم أنه حسن وقبيح بالعقل والشرع. قال فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم. يعني مثلا الصلاة الآن لو كان الأمر عائد إلى العقل ربما يختار صلاة غير هذه الصلاة، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، لأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى جملة، لكن هناك صفات لا تعلم إلا بالشرع، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا عن هذا القسم غلطت، ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، حتى وضعوا هنا أمر هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه، يعني كلام لا حاجة له، الله لا يعجزه شيء، لكن هذا أمر ممتنع، لا يمكن أن يكون شيء مثل الله، ليس كمثله شيء، لكن يأتون مثل هذه الأمور مثل هذه النظريات ويقول لا يقدر على البطش ولا السرقة ولا هذا كلام مستحيل في حق الله عز وجل، ليس معنى ذلك أن الله عاجز عن شيء مما من الأفعال، لكن هذا أمر مستحيل، الله عز وجل كامل كل وجه متصف بالصفات الجلال والكمال والعظمة، يتصف بهذه الصفات السيئة التي يأتون بها ويقولونها، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار، هؤلاء الجبرية، وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي وهم المعتزلة الذين أثبتوه لا حقيقة له وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه، ويوجبون عليه فعل الأصلح للعبد، يجبون عليه فعل الأصلح للعبد، ولا دليل على هذه المسألة بل الأدلة دالة على أنه لا يجب عليه فعل الأصلح للعبد، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أي صلاح للعبد في هذا الأمر؟ فمن نظر إلى القدر فقط، ركز، فمن نظر إلى القدر فقط وهم الجبرية وعظم الفناء في توحيد الربوبية وهم الجبرية الاتحادية ووقف عند الحقيقة الكونية من أن الله خلق العالم ورزق العالم ودبر العالم وما من شيء إلا هو بإذنه الكوني القدري، لم يميزوا بين العلم والجهل سواء عندهم الأبرار والفجار والمؤمنون الكفار والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، لأنهم أصلا عندهم الناس يسيرون على محبة الله حيث زعموا أن ما يقع في الكون يحبه الله، وهذا خطأ، هذا خطأ، فالذي يقع في الكون منه المحبوب ومنه المبغوض، لكن هم قالوا لما أراده الله إذن يحبه، فاتفقت الجهمية والمعتزلة من حيث أن الله عز وجل لا يريد إلا ما يحب، ثم قالت الجهمية كل ما يقع في العالم يحبه الله من خير وشر، وقالت المعتزلة كل ما يفعل يقع في العالم من الشر لم يخلقه الله، فكلاهما ضلال. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتد بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل وما لا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك، هذه اصطلاحات صوفية. الاصطلام الشيء الذي يفنى به الإنسان، سيأتي الكلام عن الفناء في درس قادم إن شاء الله. إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يعني الصوفية يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي المغسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لا يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، هذه باطلة. إنما شيخ الإسلام يقول لو سلمنا أن هذه العبارة صحيحة سيكون كالميت فيما لم يؤمر به وكالمريد فيما لم يؤمر به، لكن هؤلاء يقول أنا كالميت بين يدي المغسل يعني يفعل أي شيء، يعني معناه أنه مجبور. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مكابر مخالف لضرورة الدين والعقل. يجعلون المكلف كالريشة في مهب الريح تحركه الريح يمنى ويسرى، ويجعلون العبد مجبور على فعله. والله المستعان، بقي معنا درس واحد، والذي أريد أن ألخصه لكم إني أرى بعضكم ما أدري هو فاهم ولا ما هو فاهم، يعني تكلم في باب الشرع ثم أتى على باب القدر. باب القدر الناس ينقسمون فيه إلى مثبتة ونفاه. المثبتة ينقسمون أيضا إلى قسمين، قوم غلوا في الإثبات وهم الجبرية، حتى جعلوا كل فعل من الإنسان محمود، كل فعل، الكفر، الفسوق، العصيان، الطاعة، الإنفاق، البذل، المنع، كل فعل، كل فعل من الإنسان محمود، لأن الله أراد هذا الفعل وخلق هذا الفعل وأحب هذا الفعل على قولهم، إذن هو محمود. أنت الذي تصلي في المسجد تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وذلك تارك الصلاة عندهم سواء، ذاك طائع كونا وأنت طائع شرعا، لأنهم أصلا لا ينظرون إلى الطاعة الشرعية. مفهوم يا أخوة؟ هؤلاء النفاه، يعني المثبتة، المثبتة الغلاة. ثم المثبتة من أهل السنة أثبتوا القدر وأثبتوا الخلق والأمر، فهم في البابين في حال إثبات، في باب القدر وباب الأمر والنهي. الله له قدرة واستطاعة ومشيئة وخلق، والعبد له قدرة واستطاعة ومشيئة، ومشيئة العبد وفعل العبد لا تخرج عن مشيئة الله وخلقه، ويجب على العباد أن يفعلوا المأمور وأن يتركوا المحظور وأن يصبروا على المقدور. مفهوم؟ المعتزلة على طرف آخر لا يثبتون القدر مطلقا، لا يثبتون لله خلق ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا شيء، وإنما هذه الأشياء هي للعبد، هي للعبد. ثم بعد ذلك يشددون في باب الأمر والنهي، حتى أنهم يعني فاعل الكبيرة عندهم لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلدونه في النار. بينما أهل السنة توسطوا في باب الشرع وفي باب القدر، في باب الحقيقة الكونية وفي باب الحقيقة الشرعية. فنحن مطالبون أن نعمل بالشرع وأن نؤمن بالقدر. وأما القول بأن الإنسان يعني غير مكلف وأنه يفعل ما يريد، هذا قول لا أساس له، قول باطل، والحمد لله رب العالمين.